الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير إلى أن قال قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش رضي الله عنها بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحداً أدعوه، فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحداً أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة رضي الله عنها، ويقولن له كما قالت عائشة رضي الله عنها. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة رضي الله عنها، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لا زال المصنف رحمة الله عليه يذكر الأحاديث التي ترجم لها بآية الحجاب في سورة الأحزاب، وهي الآية 53. ومما ذكر هذا الحديث عن أنس، وقد رواه من طرق عديدة، هذه الطريقة الثالثة منها، وذكره بنحو ما تقدم. قال فيه هنا رحمه الله: حدثنا أبو معمر وهو المقعد، قال حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد البصري، قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب وهو البناني البصري عن أنس رضي الله عنه، وذكر الحديث. قوله فيه بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، يعني دخل عليه بها. وفيه تعيين بعض ما أولم به، وأنه أتي بخبز ولحم، وفيه سنة الوليمة وسنة إعلان النكاح، وفيه أنه إذا وسع على العبد وسع على المدعوين، فوليمته عليه الصلاة والسلام على نسائه تفاوتت باعتبار الحال، وأكثر هذه الولائم هذه الوليمة التي كانت على زينب، كما جاء في مسلم عن أنس: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ما أولم على زينب. قلنا لأجل أن الله هو الذي زوجه إياها، أو للمبالغة في إبطال دعوى التبني. وفيه إرسال الوكيل في الدعوة، أرسل أنسا، وإرسال الصغير والأخذ بقوله في مثل هذا، وفيه إجابة الدعوة المبهمة، فإنه ما عين، يدعو من شاء ويأتي من شاء، وهو دليل على جوازها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما عين له المدعوين. فإما أن يدعو من رآه أو لقيه، وهذه شعبة من شعب دعوة الجفلة، إما أن يناديهم وهم جميع، وإما أن ينادي كل من لقي. وفي كراهتها خلاف عند أهل العلم، لكن إذا علم حال الداعي بكرمه وسعة نفسه للناس، أو كانت دعوته مما ترجى بركتها، فإن الناس يتسابقون إليها كهذه الحال. فيه استغلال وقت الإشغال. النبي صلى الله عليه وسلم أشغل بها ببعض الثقلاء الذين أطالوا المكوث عنده صلى الله عليه وسلم، فاشتغل بالطواف على نسائه، فقوله فتقرى حجر نسائه كلهن، تقرى يعني تتبع، أراد أن يستغل هذا الوقت الذي حبسه فيه هؤلاء الثقلاء عن أهله في أن يطوف على نسائه. وفيه إيناس الضرات، فهو في ليلة عرس، فهذه سنة، يعني إذا تزوج الإنسان يزور الأولى حتى وفي ليلة الدخول بالثانية يؤنسها ويطيب نفسها، هذا خلق كريم. في الحديث هذا إشارة أيضا إلى شدة حيائه صلوات الله وسلامه عليه وإكرامه لضيفه. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه صلوات الله وسلامه عليه. والحياء من شعب الإيمان كما جاء في الصحيحين أيضا، والحياء انقباض النفس عن القبائح وعما لا يليق، وهو أولى الناس بهذا الوصف صلوات الله وسلامه عليه. لكن حياءه مضبوط بأمرين: الأمر الأول أنه لا يمنعه عن إنكار المنكرات كما جاء في الحديث، إلا أن تنتهك محارم الله فلا يقوم له قائم صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الثاني أن هذا الحياء لا يشوبه ضعف وخور، في ألفاظ هذا الحديث الغريبة قوله فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب، يعني في عتبته، أراد أن يدخل، وقد نزلت الآية أرخى الستر بينه وبين أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنة جحش رضي الله عنها، فأشبع الناس خبزا ولحما، ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كما كان يصنع صبيحة بنائه، فيسلم عليهن ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له. فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهما الحديث، فلما رآهما رجع عن بيته، فلما رأى الرجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثبى مسرعين، فما أدري أنا أخر
مسرعين
فرجا مسرعين بسم الله عليه، فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبر، فرجع حتى دخل البيت وأرخى الستر بيني وبينه، وأنزلت آية الحجاب.
وأنزلت يعني وقد كانت نزلت.
وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الطريق الخامسة من طرق الحديث الذي تقدم، رواه هنا عن إسحاق بن منصور والمروزي عن عبد الله ابن بكر السهمي الباهلي البصري قال حدثنا حميد وهو الطويل عن أنس وذكره فيه زيادة ذكر الإشباع الدالة على إكرام الضيف، قال فأشبع الناس خبزا ولحما، وفيه تعيين القول الذي كان منه ومن أزواجه رضي الله عنهم عنهن وأرضهن من السلام والدعاء لهن ودعاؤهن له، وهذا أيضا مما يستحب في حق المرأة إذا تزوج عليها زوجها ألا تبارزه العداء بل تدعو له، لأن الخير الذي قد يقع له سيلحقها أثره ويلحق أولادها. فمع شدة غيرة أمهات المؤمنين على نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهن كن على هذا الخلق، فهذه عائشة تقول كيف وجدت أهلك، تطيب نفسه بالسؤال وتستبشر لعله أنس بزوجته الجديدة. في الحديث الطريق الأخيرة هذه ذكر أنس أن هذا كان صنيعه الدائم، صبيحة كل ليلة يبني بها بزوجة جديدة، أنه إذا أصبح طاف على نسائه وسلم عليهن وسألنه عن حاله وسأله عن حالهن. هذه أيضا مما يسن للمعددين أن يلتفتوا إليه ويعتنوا به. فكون الشريعة جعلت له القسم 7 ليال للبكر وثلاثة أيام للثيب لا يعني أن ينقطع بالكلية عن الأولى أو عن زوجاته الأخريات، بل في صبيحة البناء يصبح ويذهب إلى الواحدة من زوجاته ويسلم عليها ويسأل عنها. والنساء يشكين ممن يعضلها بعد الزواج، خاصة إذا كان نكاحه ناتج عن مغاضبة، وهذا لا ينبغي ولا يجوز، لا يجوز العضل ولا يجوز ترك القسم في وقته المشروع. وليس من العشرة بالمعروف، قال عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وإدخال السرور وإزالة الهم والغم عن المؤمن من أعظم القربات، فكيف به أن يكون عن الأهل؟ وهي لا شك الزوجة الأولى يلحقها ضرر عظيم، هذا الزواج عليها شيء لا يكاد يطاق، فهو يشق عليها ويشق أيضا على أهلها، فإذا قابل وتعامل مع هذه المشقة بحكمة وسعة نفس وكرامة وإكرام وبذل المال، هذه من أخلاق الكبار، وإلا يعني فأثره النبي صلى الله عليه وسلم ما احتمل أن يتزوج علي رضي الله عنه على فاطمة، وشق هذا عليه جدا، وشق أيضا على فاطمة. نعم، في الطريق المعلقة التي قال فيها وقال ابن أبي مريم فيها تصريح حميد الطويل بالتحديث عن أنس، وعلى هذا فلا تؤثر العنعنة الأولى. ويحيى شيخ سعيد بن أبي مريم هو ابن أيوب الغافقي المصري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا، قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن.
هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في كتاب السلام، وكان عمر رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نسائك، فنزلت هذه الآية وهذا الحديث يشير إلى سبب آخر من أسباب نزول آية الحجاب. والعلماء يذكرون أن هذه الدعوة من عمر، والسبب الأول الذي كان في نكاحه لزينب رضي الله عنها نزل به آية الحجاب الخاصة هذه لأمهات المؤمنين، ونزلت به آية الحجاب الثانية في نفس الصورة في أمره صلى الله عليه وسلم أن يدعو نساءه ونساء وبناته ونساء المؤمنين إلى الحجاب. قوله رحمه الله: حدثني زكريا يحيى هو البلخي قال حدثنا أبو أسامة وحماد عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة خالته قال: خرج السوداء وهي بنت الزمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت جسيمة لا تخفى على من يعرفها، ولو تلفعت في ثيابها ومرطها فإنها تعرف. وعمر رضي الله عنه كان شديد الغيرة على نسائه وأشد على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حفظه لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق أهله، فأراد شيئا ما وافقه الوحي عليه. أراد عمر أن تخفي نساء المؤمنين شخوصهن، فلما قال لها هذا الكلام رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيضا على أن مرد الأمور كلها إلى الوحي، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم فيما عرض عمر حتى نزلت عليه الآية. فقول عمر: فانظري كيف تخرجين، والله ما تخفين علينا، يعني ستعرفين ولو تحجبتي، يعني أراد أن تختار الأوقات التي لا يراها فيه أحد، تخرج كما قالت عائشة رضي الله عنها من ليل إلى ليل في شدة ظلمة في وقت انقطاع الرجال عن الطرقات. فيه كشف لحالة من حالات النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأنه إذا وسع عليه بشيء من الطعام المحبوب أكل منه، خلافا لمتزهدة وغلاة المتصوفة، فإنه عليه الصلاة والسلام إذا عرض له الطعام الطيب أكل. فالعرق هو العظم الذي عليه بقية من اللحم، وفيه مشروعية هذا أن يتعرق العبد من عظام الشاه أو ما أحله الله عز وجل من بهيمة الأنعام. فيه يسر الشريعة، قال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكم دفعا للحرج والمشقة. والحاجة هنا عامة، سواء كانت حاجة دينية أو حاجة دنيوية. قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، هذه حاجة دينية، ومنها الحج والعمرة، ومنها زيارة الأهل، أو الحاجة الدنيوية في العمل. فلا شك أن منع النساء من إظهار شخوصهن للرجال هذا فيه مشقة بالغة، وإن كان الأكمل أن تتقلل من هذا، كما قال عز وجل في إرشاده لأمهات المؤمنين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا الإذن عام ولو في المعتدة، فإنها تخرج لحاجتها، تخرج لحاجتها نهارا وتعود إذا حل الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذنين عمك قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فلذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.
نعم، ثم ترجم رحمه الله للآيتين بعد آية الحجاب الأولى قوله تعالى إن تبدوا شيئا، يعني من الرغبة في نكاح بعض أمهات المؤمنين كما روي عن بعضهم، وهي عامة في كل ما يبديه الإنسان أو يخفيه، فإن الله كان بكل شيء عليما. وهذه الآية وتمام الآية التي بعدها من آيات المراقبة التي تدعو المؤمن إلى أن يرقب الله عز وجل في السر والعلن ويوقن بأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبيهم بما عملوا، إن الله كان بكل شيء عليما. وفي الآية التي قبلها في المجادلة ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وفي الآية التي قبلها يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، ما يخفى عليه شيء، أحصاه الله ونسوه. فالله يعلم ما تضمره النفوس وتسره، ويحاسب على بعضه، يحاسب على النفاق الذي في القلوب. وأما ما تحدث النفس به فإنه معفو عنه. وقد جاء في سورة البقرة إن تبدوا شيئا أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يخفف عن أمته في هذا فقال قد فعلت. فقوله هنا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، فيحذر الإنسان أن يخفي ما لا يجوز، فإبطان الكفر والنفاق هذا مما يحاسب عليه لأنه لا يعذر فيه، لكن ما يخطر له من خواطر كهذا لو خطر على قلبه أن ينكح بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته يدفعه ولا يضره إذا خطر ودفعه. وأما إذا استحله بعد أن حرمه الله عز وجل عليه فإنه يؤاخذ بهذا الاستحلال القلبي لو اعتقد حله، فالعبد يؤاخذ على ما يعتقد. لو اعتقد أن حكم الله عز وجل فيه ظلم أو ليس فيه عدل ولو لم يحكم بما غير ما أنزل الله وإنما اعتقد أن غير الشريعة هي أفضل من هذه الشريعة فإنه مؤاخذ بهذا الاعتقاد. ثم قال عز وجل: لا جناح عليهن، أي على أزواجه رضي الله عنهن في آبائهن، يعني لا جناح عليهن في وضع الحجاب عن آبائهن ولا أبنائهن، يعني من غيره، وإلا فليس لهن من أبناء منه صلى الله عليه وسلم أبناء، لم يعش له، لم يخلق له منهن أبناء إلا ما كان من خديجة رضي الله عنها وأرضاه، لم يخلق له ولم يرزق بولد من غير خديجة من زوجته إلا ما كان من إبراهيم من ماريا، ولا أبنائهن كابن أم سلمة، ولا إخوانهن كعبد الله بن عمر وكأولاد أبي بكر كأبناء أبي بكر، ولا أبناء إخوانهن، أبناء الإخوة لمثل حفصة أو لمثل عائشة رضي الله عنها، ولا أبناء أخواتهن كعروة وعبد الله بن الزبير، ولا نسائهن، ولا ما ملكت أيمانهن. فيجوز لأم المؤمنين أن تضع حجابها عن مملوكها سواء كان عبدا أو أمه ولو كان من أهل الكتاب بهذه الآية. وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها وأم سلمة، أنها لا تضع الحجاب بينها وبين مولاها، فلها أن تظهر وجهها وشعرها أمام المولى، أمام مملوكها. وهذا هو مذهب أهل الرأي حتى في غير أمهات المؤمنين، لأنه جاء في آية الحجاب في سورة النور ذكر ما المماليك أيضا، جاء ذكر المماليك: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ولا يبدين وليحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. حتى أن أهل الرأي ذهبوا إلى أنه يباح له منها ويباح لها كشف ما بين السرة ما دون ما غير ما بين السرة والركبة، وهذا أقرب إلى الشذوذ، لأن هذا لا يكون لأجنبي، لأن المولى وإن كان في الرق تحتها لكنه أجنبي عنها. وأما كشف الوجه للمملوك فهو من الخلاف السائغ. من أهل العلم من قال: ولا ما ملكت أيمانهن، يعني من النساء من الإماء لا من العبيد، وهذا محتمل وإن كان اللفظ في الآية عاما. واتقين الله، أعاد الخطاب من الغيبة إلى سياق الآية، عاد من الغيبة إلى المخاطبة، كان بالغيبة في قوله لا جناح عليهن ثم خاطبهن قال: واتقين الله في الحجاب وفي غيره، إن الله كان على كل شيء شهيدا. ونرى في ما ذكره سبحانه وتعالى في هذه الآية ممن يباح لأمهات المؤمنين أن تضع الحجاب معه أنها راعت ما هو واقع، ما هو واقع لهن رضي الله عنهن. فلبعضهن أبناء ولبعضهن إخوة ولبعضهن أبناء إخوة ولبعضهن أبناء أخوات. وتعد هذه من آيات الحجاب، وتتممها آية النور التي ذكرنا آنفا. وأما الحديث الذي ذكره رحمه الله فهو متفق عليه، رماه مسلم في كتاب الرضاع، وتقدم هنا عند المصنف في الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم. الشراح ومنهم الحافظ رحمه الله كشف لنا شيئا ما قد لا يكون خطر لنا على بال، وهو وجه المناسبة بين هذا الحديث وبين الآية، لماذا أورده في هذا الموضع. وكأن ابن حجر رضي الله عنه وقف على من زعم أنه ليس في الحديث مطابقة للترجمة أصلا، وما أجاب به يكشف لنا هذا الفقه الدقيق لهذا الإمام العظيم، وأنه متبحر في العلم ومطلع على أقوال الأئمة الذين سبقوه من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى. وذلك أن بعض التابعين منهم عكرمة والشعبي أنهم كانوا يمنعون من أن تضع الحجاب بينها وبين عمها أو خالها، قالوا تتحجب المرأة عن العم والخال، لأنه ما ذكر في هذه الآية، الآية مقصورة على الآباء والأبناء والإخوة وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات. فجاء بهذا الحديث الذي يبيح للمرأة أن تضع الحجاب بينها وبين عمها من الرضع، وإذا ثبت أن لها أن تضع الحجاب بينها وبين عمها من الرضع فعم النسب وخال النسب أولى وخال الرحم أولى. وهذا كما قال حافظ، هذا من دقائق ما في تراجم البخاري رحمه الله، وليس بغريب عليه. وما روي عنهم المنع أو روي عنهم الكراهة، أنه يكره للمرأة أن تضع خمارها عند عمها أو خالها. والصواب ما أراده المصنف رحمه الله، وفي المحرمات على التأبيد بنت الأخ في آية النساء محرمة على التأبيد، وبنت الأخت، وبنات الأخ وبنات الأخت محرمات على التأبيد، في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال وبنات الأخ وبنات الأخت. فبنت الأخ فإذا حرمت على التأبيد على عمها، هذا إشارة إلى أنه له أن لها أن تضع الحجاب بينها وبينه، وكذلك خالها في قوله وبنات الأخت. نعم، لا يلزم من التحريم على التأبيد ثبوت المحرمية كما في الملاعنة، وكذلك يستدل بأن العم سمته وصفه الشارع بالأب في قوله تعالى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق آبائك، فجعل إسماعيل أبا ليعقوب، وقال عليه الصلاة والسلام لعمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، فهو كالأب. وإنما لم يذكر العم والخال هنا لجريانهما في مجرى الوالدين، وما ذكر البعل هنا وذكر في آية النور، لأنه ليس لهن بعل إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يذكر أولاد أبناء البعولة، لكن ذكر هنا ولا أبنائهن ولا أبناء لهن منه صلى الله عليه وسلم كما تقدم. قال في الحديث رحمه الله ورضي عنا وعنكم وعنه حدثنا أبو اليمان وهو الحكم النافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس، أخو هذا بدل من أفلح فأثبتت الواو رفعا للاسم من الأسماء الخمسة، وأبو القعيس اسمه وائل الأشعري بعدما أنزل الحجاب، فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني. أبو القعيس هذا كان عنده امرأة في مكة أرضعت عائشة، فأبو القعيس صار أبا لها من الرضع، وأخوه صار عما لها من الرضع، وامرأته صارت أم لها من الرضع، وأبناؤه صاروا إخوة لها من الرضع. فلما استأذن عليها أخوه، أخو الفحل صاحب اللبن، استشكلت عائشة وأبت أن تأذن له، وقالت إن أخاه إن صاحب اللبن ما أرضع، وإنما أرضعتني المرأة. قالت فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك، فيه إشارة إلى حرصها على دينها وتدينها، وأيضا حافظة للغيب، حافظة الغيب، حافظة رسول الله عليه وسلم في غيبته، هذا مع صغر السن إلا أن فيها هذا التدين وحفظ لبيت النبوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذنين، هذا استفهام، ثم ابتدأ الكلام عمك، هذا يعني خبر لمبتدأ محذوف، هو عمك أو إنما هو عمك، يعني من الرضع. قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، أرضعتها في الحولين. وفيه العمل بإعمال الرضاع بالاستفاضة، عائشة رضي الله عنها ما تدري، يعني ما عقلت أنها كانت ترضعها، لكن استفاض في الناس أن فلانة أرضعت فلانة، فيعمل بها، لا يشترط أن يؤتى بشاهدي عدل ولا بأربع نسوة يشهدن أن فلانة رضعت من فلانة، بل تكفي خبر واحدة كما في حديث عمرو بن يحيى. فقال إذني له، يعني إذا استأذن، فإنه عمك. فإنه عمك تربت يمينك، يعني افتقرت والتصقت بالتراب، وهو دعاء لا يراد حقيقته. قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرموا من النسب، هي كانت تقوله لكن جاء مرفوعا في حديث ابن عباس وأيضا في حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نطق بهذا بقوله يحرم من الولادة ما يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. وقوله حرموا أي فقط حرموا، يعني يثبت بالرضاع التحريم والمحرمية، وأما أحكام النسب الأخرى فلا تثبت، فلا توارث ولا وجوب نفقة ولا وجوب صلة ولا عقل بين المرتضع وإخوته من الرضاع، يعني أقصد في الديات. ويظهر أن هذه الرضاعة استكملت شروطها على ما يذكره العلماء من كونها مشبعات وكونها في الحولين وكونها بالعدد، ومن لا يرى عددا في الرضاع وهم الجمهور فإنهم يستدلون بهذا على ثبوت المحرمية ولو برضعة واحدة. وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم، يعني لبن زوج المرضعة، وأنه أب من الرضاعة، وأن إخوانه أعمام للمرتضع، وأن أولاده إخوة له للمرتضع ولو كانوا من غير هذه المرضعة. وحكي الخلاف عن بعض أهل الظاهر وهو مروي عن بعض الصحابة أن المحرمية تثبت فقط بين الرضيع والمرضعة، لأنه في المحرمات قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
وأخواتكم من الرضاعة فقط، لكن هذا شيء ثبت بالقرآن وجاءت السنة بزيادة البيان في قوله حرموا من الرضاعة مطلقا ما تحرمون من النسب. ومن المحرمات من النسب البنت من البنت والعمة والخالة، فيحرمنا كذلك من الرضاع. وقوله من الرضاعة ما تحرم من النسب استدل به على أنه لا يحرم من الرضاعة ما يحرم بالمصاهرة، وفيه خلاف أشرنا إليه في شرح الحديث في كتاب الشهادات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.